السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا كما كنا في لقاءاتنا السابقة قبل أن يتوقف البرنامج أثناء رمضان المبارك، كنا نتحدث تحت عنوان عالم الرعب والإثارة لمدة 7 حلقات متواليات. واليوم أيها الأحبة الكرام، أعود إلى استكمال الحديث في هذا الموضوع، لأنه من الأهمية بمكان. فكثير من البيوت مشغولة جدا بأعراض المس والجن والسحر والحسد، وكثير من البيوت إلا من رحم الله تبارك وتعالى تيمن وتشمل في هذا الباب، فيذهبون إلى السحرة والدجالين تارة، ويذهبون إلى إخواننا المعالجين بالقرآن الكريم تارة أخرى، ومنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، والناس في رعب دائم من هذا الأمر. وضربنا أمثلة في الحلقات السابقة أيها الأحبة الكرام، وكيف أن كثيرا من الأزمات التي نعاني منها والمشاكل والأعراض التي يعاني منها الكثيرون ليس مردها إلى الجن والسحر في الغالب، إنما مردها لأسباب أخرى أبعد ما تكون عن عالم الجن والشياطين والسحر والحسد، كما ضربنا أمثلة بالمشاكل الزوجية وتوتر العلاقات بين الرجل وبين زوجته. ليس بالضرورة أن يكون هناك سحر للتفريق بينهما، لأن هناك أسبابا كثيرة أخرى على رأسها سوء الاختيار، فربما أساءت اختيار زوجها أو أساء اختيار زوجته، وربما بسبب المعاصي والآثام التي يرتكبها الزوج والزوجة أو كلاهما على حد سواء. والله تبارك وتعالى توعد هؤلاء العصاة بهذا الوعيد في قوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وضربنا أمثلة بضيق الرزق عند صاحب الورشة وعند صاحب المصنع وعند صاحب المحل وعند السباك وعند الكهربائي وعند الطبيب في بعض الأحيان وعند التاجر في أحيان كثيرة. وقلنا: ليس شرطا أن يكون مرد هذا العرض إلى الجن والسحر والحسد وما شابه ذلك، لأن هذا يمكن أن يكون مرده إلى كفران نعمة الله تبارك وتعالى، لأن النعمة لا تحفظ إلا بالشكر. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي لم تشكروا نعمة الله عز وجل، إن عذابي لشديد. وهذا من نوع العذاب الذي توعد الله به من لم يحسن شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وقلنا: يمكن أن يكون مرد هذا العرض ضيق الرزق وضيق البيع والشراء إلى عدم إتقان العامل لعمله، أو عدم أمانته في البيع والشراء مع الزبائن، أو سوء معاملته مع الزبائن، أو كبره وغروره، أو معاصيه، أو إلى أسباب كثيرة جدا يأتي في آخرها يعني بمراحل متتابعات. ربما يكون هناك سبب متعلق بحسد أو شيء من هذا القبيل، لكن الناس أول ما يلجؤون إلى هذا الباب. ربما يكون هناك عمل، ربما يكون هناك مس، ربما يكون هناك حسد، ويدورون في هذا الفلك، وهي دائرة مفرغة الله أعلم متى سينتهي منها أو متى سيخرج منها هذا المسكين أو هذه المسكينة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ونظرا لأنه قد وقع كثير من الناس في مأزق الذهاب إلى السحرة والدجالين والعرافين، أردت في هذه الليلة أيها الأحبة الكرام أن أنصح نفسي وأن أنصح إخواني وأخواتي وأن أذكرهم بأن الذهاب إلى السحرة والدجالين والكهنة والعرافين كل هذا لا يجوز، وهو حرام شرعا، وهو كبيرة من الكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب كبيرها وصغيرها على حد سواء. لكن في البداية يرد على خاطر الكثيرين من الناس هذا السؤال، يقولون: نحن نذهب، لأن الناس يقولون هذا رجل يعالج، وهذا رجل يقرأ بالقرآن، وهذا الرجل مشهور، وهذا الرجل سبق أن ذهب إليه فلان وشفي، وسبق أن ذهبت إليه فلانة وشفيت، فنحن نسمع عنه خيرا وبالتالي نذهب إليه لنعرض عليه حالاتنا وأمراضنا وأعراضنا، ونحن لا نعرف هل هو ساحر دجال كاهن عراف أم أنه قارئ معالج بالقرآن الكريم. والسؤال هنا: كيف نتعرف على أن هذا الرجل الذي وقعنا فريسة بين يديه من السحرة الدجالين الكذابين الكهنة الذين حرم الإسلام أن نذهب إليهم وجعل ذلك معصية وكبيرة من الكبائر؟ أخي المسلم، أخت المسلمة، لكي نتعرف بسهولة على أن هذا الرجل الذي ذهبنا إليه، وفي بعض الأحيان أن هذه المرأة المعالجة التي ذهبنا إليه كما هو الحال في بعض الريف، هل هي من السحرة والدجالين والكهنة والعرافين أم أنها من المعالجين بالقرآن الكريم والرقية النبوية والأحاديث النبوية؟ لابد أن نتعرف، ووسائل التعرف على الساحر والدجال والكاهن والعراف بسيطة جدا جدا ذكرها أهل العلم في كتبهم ومؤلفاتهم، وهي التي أبدأ بها هذه الليلة لنتفق مع إخواننا وأخواتنا على كيف نتعرف على الساحر والدجال والكاهن والعراف. الطريقة الأولى التي تتعرف بها على أن هذا الرجل ساحر دجال كاهن عراف هو أن يبدأ هذا الرجل المعالج ليسألك أنت المريض أو يسألك أنت المريضة على اسمك واسم والدتك. فإذا سألك هذا الرجل المعالج عن اسمك وعن اسم الوالدة الكريمة وربما يسألك عن سنك، فهذه أول الوسائل التي يتعرف بها على أن هذا ساحر كذاب دجال كاهن عراف. لماذا؟ لأنه يسألك عن اسمك ويسألك عن اسم والدتك ليبلغ بهذا شيطانه الذي يستعين به، فيقوم شيطانه الذي يستعين به بسؤال قرينك من الجن. وقد اتفقنا في حلقات سابقة أن كل أحد من الناس سواء كان مسلما أو كافرا، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، بارا أو فاجرا، كل واحد من الخلق له قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. وقد بيّن لنا النبي ذلك عليه صلوات الله وسلامه، قال: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال أهل العلم: أعانني عليه فأسلم، أي أسلم الجني فلم يعد يأمر النبي إلا بخير لأنه صار جنا مسلما، أو فأسلم أي أسلم أنا من شره عليه صلوات الله وسلامه، يعني بقي الجن جنا وشيطانا كما هو، وهو في نفس الوقت قرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يؤذي ولا يقدر على إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل عصم نبيه من أذى الجن والإنس على حد سواء. إذن هو يسألك أولا عن اسمك ويسألك عن اسم والدتك ليبلغ بهذه البيانات الشيطان الجني الذي يستعين به، فيقوم الشيطان الجني الذي يعين هذا المعالج الدجال الساحر بسؤال قرينك أنت من الجن، فيتعرف على أخبارك وعلى أعراضك وعلى أمراضك وعلى أخبار بيتك، فترى هذا الرجل يخبرك بعد أن يتلقى هذه المعلومات في أذنه من شيطانه الذي يستعين به، يقول لك: أنت في البيت تفعل كذا وكذا، وزوجتك في البيت تفعل كذا وكذا، ورئيسك في العمل يفعل معك كذا وكذا، وأنت تنام بالطريقة الفلانية وتشتكي المرض الفلاني، ويخبرك عن أخبار كثيرة مما هي فعلا موجودة عندك. فيتوهم الواحد منا ويقول: سبحان الله، ده عرف كل شيء عني. نعم، هو عرف كثيرا من الأشياء عنك، لكنه عرف بهذه الطريقة الخبيثة، طريقة أن يستعين بشيطان جني معه ليسأل عنك، ليسأل شيطانك وجنك وهو قرينك عن أخبارك عن أمراضك عن أعراضك. وبالتالي أول ما يسألك الرجل المعالج عن اسمك عن اسم والدتك، اعلم أن هذا الرجل دجال وساحر وكاهن وعراف، لأن المعالج بالقرآن الكريم ليس له حاجة في أن يسألك عن اسمك ولا عن اسم والدتك ولا عن سنك ولا شيء من هذا، إنما هو يقرأ عليك رقية القرآن الكريم ويقرأ عليك رقية الأذكار والدعوات النبوية المأثورة عن خير البرية عليه صلوات الله وسلامه. إذن هذه هي الطريقة الأولى، هي الطريقة الأولى أن يسألك عن اسمك وعن اسم والدتك. الطريقة الثانية أن يطلب منك هذا الرجل المعالج أثرا من ثيابك الذي تلبسها، ثيابك المستعملة التي تلبسها وأصابت منك عرقا، فإذا طلب منك هذا الأثر يقول: أعطيني تيشيرت مما تلبس، أعطيني بنطال مما تلبس، أعطني ثوبا مما تلبس، أعطني قميصا مما تلبس، وربما قطع من هذا الثوب أو هذا السروال أو هذا القميص أو هذا التيشيرت تكفيه. فإذا طلب منك هذا الأثر من ثيابك التي تستعملها وسبق لك لبسها وأصابت من عرقك، فاعلم أن هذا الرجل ساحر دجال كذاب عراف كاهن، لأنه يأخذ هذه القطعة من ثيابك التي أصابت شيئا من عرقك ويعطيها أو يعرضها على شيطانه الجني الذي يستعين به، فيأخذها هذا الشيطان الجني ويعرضها على شيطانك وجنك وهو قرينك الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيشتم ريحها ويتعرف على أنها من أثرك أنت ومن ثيابك أنت، فيبدأ قرينك الجني في سرد كافة المعلومات المتعلقة عنك وعن أخبارك وأخبار أولادك وأخبار أعراضك وأخبار أمراضك ومشاكلك في العمل ومشاكلك في البيت، فيبلغها الجني الذي يستعمله الساحر إلى الساحر في أذنه، فيفاجئك هذا الرجل ويقول أخبارك كذا وأعراضك كذا وأمراضك كذا بنفس الطريقة الأولى التي سألك فيها عن اسمك وعن اسم والدتك. فأول ما يسألك عن الأثر ثوب أو سروال أو قميص أو شيء من هذا القبيل، اعلم أن هذا الرجل دجال ساحر كاهن عراف كذاب، وليس معالجا بالقرآن الكريم، إنما الذي يعالج بالقرآن لا يشغله ثوبك ولا يشغله قميصك ولا يشغله سروالك ولا يشغله شيء منك، إنما الذي يشغله هو أنه يرقيك بكتاب الله عز وجل وبأحاديث وأذكار وأدعية مما ثبتت صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الطريقة الثالثة التي تتعرف بها على أن هذا الرجل الذي ذهبت إليه هو ساحر كذاب دجال كاهن عراف ولا هو معالج بالقرآن، إذا كتب لك ورقة أو أوراقا فيها حروف متقطعة، يمكنك أن تجمع هذه الحروف بصعوبة لتجمع منها كلمة أو كلمتين أو ثلاث، لكن بصعوبة حروف متقطعة، سواء كانت رقعة بالخط الرقعة أو بالخط الكوفي أو بخط النسخ أو بأي خط كان، ويرسم لك مربعات في الورقة ويرسم لك مستطيلات ويرسم لك نجوم ونقوش هنا وهناك في ثنايا وأطراف الورقة، فإذا وجدت الرجل كتب لك ورقة بهذه الطريقة التي فيها حروف متقطعة بصعوبة لو جمعت منها كلمة أو كلمتين، وأحيانا تكون الحروف معكوسة مكتوبة على الطريقة الإنجليزية، يعني لا يكتب من اليمين إلى الشمال كما نكتب باللغة العربية، إنما يكتب من الشمال إلى اليمين كاللغة الأجنبية الإنجليزية، ولا تستطيع أن تجمع الكلمات إلا بصعوبة بالغة مع الخطوط العريضة والنجوم والمستطيلات والمربعات، إذا رأيت الورقة بهذه الصورة فاعلم أن هذه الورقة الذي كتبها لك هو هذا الرجل الساحر الدجال الكاهن العراف، وحينئذ لا يجوز لك أن تستعمل هذه الورقة. لو قال لك اغتسل بها فلا تفعل، ولو قال لك اشعلها وتبخر بها في ثيابك أو في بدنك فلا تفعل ذلك، ولو قال احتفظ بها في محفظتك أو جيبك أو شنطتك فلا تفعل ذلك، لأن هذه الورقة ما هي إلا طلاسم ورقى شركية، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لأن الله تبارك وتعالى جعل دواءنا في القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. وكذلك أحاديث النبي وأذكار وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها باللغة العربية وباللسان العربي المبين. أما هذه الطلاسم فإنما هي رقى شركية وفيها مناجاة وتعظيما للجن والشياطين بلغة معينة أنا وأنت لا نعرفها، يسمونها اللغة السريانية في بعض الأحيان. فهذه الرقى الشركية يحرم على العبد أن يتداوى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المشهور: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. انتبهوا أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لما عرضت عليه الرقى التي يرقي بها الناس في عهده عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهو الذي قال عليه صلوات الله وسلامه: إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل أنزل الداء وهو المرض وتكفل بإنزال الدواء له، فما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه كما قاله عليه صلوات الله وسلامه، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. لكن الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا لكن لا تتداووا بحرام. فلا يجوز أن نتداوى بهذه الطلاسم، الورقة التي فيها النجوم والمستطيلات والحروف المتقطعة، سواء جمعت كلمات بطريقة اللغة العربية من اليمين إلى الشمال أو لم تجمع كلماتها لأنها مكتوبة من الشمال إلى اليمين، أيا كانت ما دامت الورقة فيها هذه الحروف المقطعة والمستطيلات والمربعات والدوائر والنجوم والخطوط التي لا معنى لها، فهذه ورقة فيها طلاسم شركية فيها تعظيم للجن والشيطان واستعانة بهم. وهذا الرجل الذي كتب لك هذه الورقة هو دجال دجال دجال، إياك أن تذهب إليه أو أن تتداوى بهذه الورقة، لأنك حينئذ وقعت في حرام ووقعت في كبيرة من الكبائر. لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما في الحديث الذي في صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة لمدة 40 يوما. هذا في مجرد إتيانه للكاهن والعراف والدجال والساحر. لكن المصيبة أنه لو أتى إليه واشتكى له حاله ومرضه وعرضه ووصف له هذا الدجال علاجا معينا فصدقه بما يقول واستعمل هذا الدواء، فإن المصيبة أعظم. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه صلوات الله وسلامه. أيها الأحبة الكرام، معنا اتصال الأخت أم جلال من ليبيا. السلام عليكم أم جلال. السلام عليكم
وبركاته.
وعليكم السلام. مرحبا يا أم جلال،
بارك الله فيك وجزاك الله خير.
الله يكرمك، تقبل الله منا ومنكم.
انت مطبق دائما، انت مطبق، وان شاء الله ان شاء الله مبشرين بالجنه ان شاء الله بعون الله.
بارك الله فيكم ام جلال.
الله يخليك. انا عندي مداخله. تو الناس تمشي للعرافه وتمشي للبيعالج والسحر.
نعم.
هو العلاج هو قراءه القران.
نعم.
الاستغفار هذا كل علاج، القيام الليل هذا كل علاج.
نعم.
لو يصرفوا والله فضيلة الشيخ في صرف وفي حاجات يصرفوا فيها في حاجات عادية.
نعم.
احنا نتوى الأمة الإسلامية، احنا نلهو في الأمة الإسلامية، نلهو في التوحيد الإسلامي، وتو خشت علينا والله فضيلة الشيخ، والله تأسفت، والله تأسفت في قنوات خشت والله للأسف يا فضيلة الشيخ.
نعم.
وتو بدينا الحرب في بعضنا في الإسلام في بعضنا، والله فضيلة الشيخ معليش هالمداخلة اللي خشيتها اللي في ال... هو صح مش يعني طارت الموضوع هذا، لكن عندي مداخلة بسيطة بس معليش فضيلة الشيخ.
تفضلي.
نبي فضيلة الشيخ احنا تطاولت الشيعة على سيدة عائشة.
نعم.
تطاولت وللأسف القنوات تبث في حاجات يعني تخيل انت السن المراهقة تقعمز الشباب المراهقين يقعمز يقول لك شوف الإسلام في بعضنا شوف. نعم. يعني يعني يرجى الإعلام يرجى الإعلام يدير حد للحاجات هدية.
نعم.
يرجى الإعلام يرجى. نعم. الأخوة المسلمين رجاء احنا المسلمين احنا نبو التوحيد نبو التوحيد.
نعم.
نبو التوحيد في الإسلام ما نبوش الفتن ياسرنا من الفتن. والله كلام تقول فيه الشيعة وعلي رضي الله عنها وارضاها معقولة سيدة عائشة أمة المؤمنين. والله سامحني فضيلة الشيخ والله تأسفت الله والله تأسفنا قسما بالله ما قلت شعب الشيعة بالطريقة دي يعني للأسف شبه نعبر أكثر من نعبر يرجو الأخوة الأعلام يرجو الأخوة الأعلام ياسرنا نستعدوا شن تودي لليسرائيل شن تودي للإسلام اليهودي يودوا للإسلام نحاول المسجد الأقصى.
أحسنت
يعني
أم
والله جلال. للأسف يا فضيلة الشيخ والله أنا آسف حتى في المدى وما دبيت من ديك تدير تعاود الحملة على الشيعة قاعدين متطاولين في الأحداث هذه وفي نشوفين في الإذاعات رافي مازال متطاول نبو كده على أقل أنت يا قناة الخليجية وليك ولي شرف والقناة الخليجية نفضلها على أي قناة يقول دولة إسلامية كل القنوات الإسلامية لكن القناة الخليجية لها جزيل الشكر والمليون شكر من ليبيا ومن أم جلال إنها صح يعني قناة صريحة قناة قوية وقناة يعني صح في الإسلام بت في رسالة صح
بارك الله فيك.
لكن نبي فضيلة الشيخ بالذات فضيلة نبي حملة من الشيوخ القناة الخليجية كلها ردوا على رضاء الشيعة ما زالوا تطاولين على أمنا سيدنا عائشة أمة المؤمنين وعلى أبو بكر الصديق وعلى أم قاعدين يتطاولوا.
بارك الله فيكم أم جلال من ليبيا بارك الله فيها. دائما أختنا أم جلال صاحبة ولاء وصاحبة حماسة وانتماء لهذا الدين ولهذه الأمة قلبها يحترق على أحوال الأمة المتدهورة، لكن هي كانت مداخلتها من فقرتين. الفقرة الأولى تقول وتنصح أنه أفضل علاج للأعراض التي يتصور الناس أنها من الجن وأنها من الشياطين وأنها من السحر وأنها من الحسد القرآن الكريم، لمواظبة على الاستغفار، المواظبة على ذكر الله عز وجل، توحيد العبد لربه تبارك وتعالى، واعتقاد المسلم اعتقادا جازما أن النفع بيد الله وأن الضر بيد الله وأن الشياطين مهما اجتمعوا فإنهم كما قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الفقرة الثانية في مداخلة أختنا أم جلال هي تتأسف جدا عن هذه الحملة الشرسة الشعواء المجرمة التي يشنها هؤلاء الشيعة الروافض، وإن كان هذا دينهم أصلا من أول الأمر من آلاف السنين، لكنهم في هذه الأيام أو في هذه الفترة الزمنية فجروا بمعنى الكلمة. قد كانوا يقولون هذا في سراديبهم خفية من غير إعلان، لكن واضح أن هناك مؤامرة ينسجها الغرب وينفذها الشيعة، ونحن نعلم أن هناك توافقا تاما وإن كان في الظاهر خلاف ذلك بين الروافض في الغرف المغلقة وبين اليهود والأمريكان من ناحية أخرى. نحن نعلم يقينا أن هناك مؤامرة على العالم الإسلامي على أهل السنة والجماعة يقودها وينفخ فيها ويدعمها ويؤزها أزا اليهود والأمريكان، وينفذها للأسف هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن وصفهم الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه بقوله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهذا خطر داهم الآن يحيق بالعالم الإسلامي كله، لأنهم فجروا في إعلان ما كانوا يبطنون وما كانوا يسرون به، ألا وهو الكفران بالقرآن الكريم الذي بين أيدينا. يا إخوة، يا أهل السنة، يا أهل السنة والجماعة في كل مكان، تخيلوا أن هؤلاء القوم يكفرون بالقرآن الذي بين أيدينا، ويقولون أن عندهم قرآنا يسمونه قرآن فاطمة عليه السلام، أو يسمونه بالمصحف الكامل، يقولون أنه أضعاف مضاعفة من حجم المصحف الذي بين أيدينا، ويقولون عن القرآن الذي بين أيدينا نحن أهل الإسلام أهل السنة والجماعة أنه قرآن محرف، أن أبا بكر رضي الله عنه حرف فيه شيئا، وأن عثمان حرف فيه أشياء. هكذا يكفرون كفرانا علنيا بكتاب الله عز وجل. وكما قال القائل: ليس بعد الكفر ذنب. إذا كانوا يكفرون بالقرآن الكريم ويتهمونه بالتحريف وبالتغيير وبالتبديل، ويشنون حربا شعواء قذرة يلعنون ويسبون ويطعنون فيها في الصحابة بصفة عامة، وفي الكبار من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها بصفة خاصة، فما الذي بقي لهم من دين بعد ذلك؟ أيها الأحبة الكرام، أمر الشيعة لا يخفى على عاقل. أمر الشيعة وزور الشيعة وبهتان الشيعة وضلال الشيعة وكفران الشيعة لا يخفى على عاقل. لكن المصيبة أن بعض السذج من المسلمين العوام، بل ومن بعض الخواص للأسف الشديد، ما زالوا يحسنون الظن بالشيعة ويصمون الآذان عما يجهر به الشيعة الآن عيانا بيانا في فضائيات وفي مواقع على شبكة الإنترنت وعبر صحف وعبر مجلات وعبر كل وسائل الإعلام. وهؤلاء السذج من المسلمين بصفة عامة ومن خواص المسلمين بصفة خاصة، ما زال يقول بعضهم أن الشيعة إخواننا، وأن الشيعة يشهدون كما نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهم يصلون صلاتنا ويصومون صومنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون من ذبيحتنا. لكنها كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أنتم تقولون هذا في واد، والشيعة يعلنون كفرهم بالقرآن، بل وتخطئتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الخسيس منهم يسمى بالحوراني، وهو الآن ما زال ينبح في الإذاعات والقنوات التي تبث سمومها عبر تمويلهم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ خطأ فادحا لما مات ولم يوصي لعلي بوصية صريحة بالخلافة. ولذلك فهو يقول، هو يقول عن نفسه، يقول: ولذلك فأنا أقول أنك يا رسول الله ستتحمل أوزار هذه الأمة، وستتحمل فرقة هذه الأمة، وستتحمل فتنة هذه الأمة، لأنك السبب أنك مت ولم توصي بوصية صريحة صحيحة على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعدك. كل هذا الزور والبهتان والسب واللعن للصحابة لأم المؤمنين عائشة، هذا دينهم في العادة. ونحن نريد أن نحصن إخواننا في كل مكان أهل السنة أن يزدادوا تمسكا بعقيدتهم. وقناة الخليجية أول القنوات الإسلامية التي قادت الحملة لفضح وكشف الشيعة عبر الحلقات الأولى من برنامجنا حتى لا تكون فتنة. وقبل حلقتي هذه مباشرة كان أخي الشيخ محمد الزغبي يتحدث في نفس الموضوع هذه الليلة، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. طيب أخونا عادل من تونس، الله يكرمك، تفضل يا أخ عادل.
أكرمكم الله يا شيخنا الحبيب.
مرحبا، حياك الله يا أستاذ عادل.
بارك الله فيكم يا شيخ. أولا بدي بدأ نقرئكم سلام أهل تونس أهل السنة والجماعة.
بارك الله فيك.
أن يحفظ الإنسان نفسه من عالم الجن والسحرة والدجالين، يجب أن تكون عقيدته عقيدة صحيحة، وولاؤه لله تعالى، نعم، ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأمهات المؤمنين دون غلو،
نعم.
ومن كان قلبه في الله ومتعلقا بالله لا يخاف شيطانا ولا يتأنس بأي إنسان ولا يتأنس.
أحسنت.
أما بالنسبة للعواقب يا شيخ الكريم فهؤلاء ليسوا مسلمون وليس لهم علاقة بالإسلام.
نعم.
ومن تعدى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته أمنا عائشة رضي الله عنها والصحابة الكرام فليس لهم عقول؟ إن كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها صاحبة الإسلام فكيف يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم تحتها وزوجها؟
نعم.
في الدنيا والآخرة.
نعم.
أعذرني سيدي الكريم وشيخ الحبيب ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الكافرين.
نعم أحسنت.
اللي يلوم عوجا فقد أقام الله الدين ونحن ولاؤنا لله تعالى ثم من بعده للنبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين.
نعم.
هي أمنا وستبقى أمنا وإن شاء الله يحشرنا الله معها في الجنة.
نعم.
رضوان الله عليها.
نعم.
ختاما أشكر جميع القنوات الفضائية التي ربت على الروافض. هم ليس بشيعة، هم روافض ودينهم دين آخر.
نعم.
نحن شيعة علي، نحن شيعة محمد.
نعم.
نحن شيعة أبا بكر. السلام عليكم أستاذ الحبيب.
بارك الله فيك يا أستاذ عادل. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المداخلة في موازين حسناتك، وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله من عقلاء ومثقفي أهل السنة والجماعة. سلامي من هنا من القاهرة من قناة الخليجية إلى كل إخواننا وأخواتنا أهل السنة والجماعة في تونس وفي ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا والصومال ومشارق الأمة ومغاربها. ونحن كما ذكرت يا أستاذ عادل فعلا نحن شيعة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أنصار النبي، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، حملة سنته وحملة هدي عليه الصلاة والسلام. نحن أولى الناس بالنبي، ونحن أولى الناس بعلي، ونحن أولى الناس بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بصفة عامة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين بصفة خاصة. وواجبنا في هذه الأيام يا أستاذ عادل أن نزداد تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن نزداد ثقة ويقينا في الحق الذي نحن عليه، وأن نزداد في طلب العلم الشرعي الصحيح وعقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة، وأن نزداد هذه الأيام تعظيما وتقديرا ومحبة للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ولآل بيت النبي وأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننشر فضائلهم ومكارمهم في أبنائنا وإخواننا وأخواتنا وفي الدنيا كلها، وأن نكسر هذه الأيام من تسمية أبنائنا وبناتنا بأسماء الصحابة الكرام وبأسماء الصحابيات الكريمات وبأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلنجعل في الأمة مليون عائشة، ولنجعل في الأمة مليون حفصة، بل ملايين من عائشة ومن حفصة ومن أبي بكر ومن عمر، إغاظة للمجرمين، إغاظة لهؤلاء الكافرين، ومزيدا من التمسك والتعظيم والتكريم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وكما ذكرت تحية لكل قنواتنا الإسلامية التي تبنت هذه الحملة، حملة الدفاع عن الإسلام، حملة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حملة الدفاع عن الصحابة، حملة الدفاع عن أمهات المؤمنين، حملة الدفاع على من عظمهم وأكرمهم وفضلهم القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة زوجته في الدنيا والآخرة. فبأي عقل نستسيغ ما يقول هؤلاء السفلة المجرمون من أنها كافرة أو أنها كذا أو أنها كذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له في المنام في رؤيته وقد أتي بصورتها على سرقة من حرير: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وكيف نستسيغ ما يقوله هؤلاء السفلة عن أبي بكر وعن عمر: وقد رضي الله لرسوله أن يصاهر أبا بكر في عائشة وأن يصاهر عمر في حفصة، وكيف نستسيغ ما يقوله هؤلاء السفلة في عثمان بن عفان وقد رضي الله عز وجل لرسوله أن يزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين؟ كيف نستسيغ هذه الأقوال السافلة المنحطة القذرة التي لا تمت إلى دين بصلة، بل ولا تمت إلى عقل ولا إلى مروءة بصلة؟ بارك الله فيك يا أم جلال، بارك الله فيك يا أستاذ عادل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعود أيها الأحبة الكرام إلى كيف نتعرف على هذا الرجل الذي ذهبنا إليه أنه ساحر. الأمر الرابع الذي نتعرف به على أن هذا الرجل ساحر ودجال أن يقرأ على المريض أو على المريضة وأن يتمتم مع القراءة بكلمات ليست من اللغة العربية في شيء. هذه الكلمات التي يتمتم بها ما هي إلا طلاسم شركية يعظم بها الجن والشيطان الذي يستعين به ويستغيث به لقضاء ما يريده من حاجة لهذه المرأة أو لهذا الرجل، لأن الرقى المشروعة فقط ما كانت من القرآن الكريم، فقط ما كانت من الأحاديث النبوية الصحيحة، فقط ما كانت باللغة العربية لغة القرآن الكريم، لأن القرآن عربي ولأن النبي عربي عليه صلوات الله وسلامه، ولذلك اشترط العلماء في الرقى المباحة التي يجوز استعمالها أن تكون إما من القرآن الكريم وأن تكون إما من الأحاديث النبوية الصحيحة وأن تكون باللغة العربية وليست بلغة أخرى كما يتمتم هؤلاء السحرة وهؤلاء الدجالون الذين نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أحوالهم وأن يردهم إلى دين الإسلام ردا جميلا، وأن يتوب علينا وعليهم، وأن يخلص الأمة من شرهم، وأن يخلص إخواننا وأخواتنا من شرهم وبلائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من الطرق والوسائل التي يتعرف بها على الساحر والدجال أن يطلب منك خرقة لكن فيها أثر من مني لرجل، من مني لامرأة أعزكم الله تعالى وأعز المشاهدين والمشاهدات، خرقة فيها أثر من دم حيض، خرقة فيها أثر من دم نفاس أو دم استحاضة، يعني أشياء قذرة وأشياء مستقذرة، يريد هذه الخرقة ليعقد عليها عقد السحر الذي يريد أن يعمله للمريض أو أن يعمله للمريضة، كما كان الحال فيما ورد في صحيح الأخبار من صحيح البخاري من حديث أمنا الجليلة المبرأة من فوق سبع سماوات، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي في الدنيا والآخرة، حبيبة رسول الله وبنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان على مشط ومشاطة. المشط وهو ما يستعمل لتمشيط الشعر، والمشاطة هو الأثر الذي يخرج فيه من رأس الإنسان من شعيرات تخرج أحيانا في هذا المشط حين يتمشط به الإنسان. وكانت في كما ورد في الخبر عن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت في طلع نخل ذكر، فوضع هذا 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 الشعر وهذا المشط وهذا الجزء من الطلع أو طلع النخل أو شيء من هذا القبيل وضعها في خرقة. هذه الأشياء التي يطلبها منك خرقة فيها مني أعزكم الله أو خرقة فيها دم حيض أو استحاضة أو نفاس لينفس فيها ويعقد عليها عقد السحر، قذارة في قذارة تساوي قذارة ونتن والعياذ بالله. أين هذا من طهارة الرقية الشرعية؟ أين هذا من فاتحة الكتاب؟ أين هذا من سورة الإخلاص؟ أين هذا من سورة الفلق من صورة الناس؟ أين هذا من آية الكرسي؟ أين هذا من الأدعية والأذكار النبوية التي قال على يعني على سبيل المثال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أويت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. شتان بين هذا النور وبين هذا الطهر وبين هذا النجس والقذر والنتن، خرقة فيها مني أعزكم الله أو خرقة فيها دم حيض أو دم استحاضة أو دم نفاس. أين هذا القذر والنتن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، قال الإمام النووي: كفتاه من أذى الجن، وكفتاه من أذى الشياطين، وكفتاه حتى عن قيام الليل والذكر والتسبيح والاستغفار في هذه الليلة. شتان بين هذا النور، شتان بين هذا الخير والنور والبركة كتاب الله عز وجل وأذكار وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هذا القذر وبين هذا النتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان لو أنه أصابه مرض ووضع العبد يده على موضع المرض وقال: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فإن الله عز وجل يذهب ما به. لو أن العبد استفتح أذكار صباحه ومسائه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فإن هذا يكفيه الله به شر هذه الليلة وأذى هذه الليلة، أو شر هذا اليوم وأذى هذا اليوم. ألم أقل لكم شتان شتان بين الطهر والخير والبركة في القرآن الكريم وفي أدعية النبي الأمين عليه صلوات الله وسلامه، وبين هذه الطلاسم والرقى الشركية، وبين هذا القذر والنتن؟ ما دخل الدواء بدم الحيض أو الاستحاضة أو دم النفاس أو ما شابه ذلك؟ ما دخل الدواء بهذا؟ أيمكن لهذا القذر والنتن أن يكون دواء أو أن يكون شيئا يبرأ به العبد؟ ولكن هكذا خربت العقائد وخربت العقول على حد سواء. كذلك أيها الأحبة الكرام، الوسيلة السادسة التي يتعرف بها على أن هذا الرجل الذي ذهبنا إليه ساحر، دجال، كاهن، عراف، كذاب، أو أنه معالج طيب كويس بالقرآن الكريم كما يقولون، أن يطلب منك هذا الطلب الغريب. يقول لك: ائتني بطائر لأذبحه وأنثر الدم على ثيابك، أنثر دمه على ثيابك. على سبيل المثال يقول: أريد طائر أبيض من غير إشارة، ديك كما يقولون، ديك أبيض من غير إشارة. طيب ناخذ الاتصال ده، يبدو في اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا حبيبي.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك لنا فيك.
والله انا احبك في الله والله العظيم.
احبك الله الذي احببتني فيه.
الله يبارك يا شيخ. انا محمود بن بلسيف معك فن.
مرحبا يا اخ محمود، اهلا وسهلا.
الله بداية والله لعن الله الشيعة ومن تبعهم، ولعن الله الصحر والمشعوذين جميعا.
احسنت.
ولكن الله العظيم أن ينجي المسلمين جميعا من شرهم ومن بؤسهم ومن يعني ذلك تلك النقمة التي أصاب الله جل وعلا بها المسلمين. يعني نسأل الله أن يكفينا شرهم ويكفي الصحابة يعني شرهم ولعنة الله عليهم جميعا.
نعم.
فالمئة كلمة بس مش عارف يعني أنا فاهم غلط أو كده بالضبط، فأنا بقول يعني لماذا لا ندعو الشيعة؟ لماذا لا ندعو رسالة إليكم إخوة الشيعة؟ لا ندعو مثلا عامة الشيعة؟
نعم أحسنت.
يعني مش فاهم، انا ابغض الشيعة وابغضهم وابغض علمائهم يعني لعنة الله عليهم ودين الله جل وعلا بانني ابغضهم بغضا شديدا لانهم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولكن لماذا لا نمنع عنهم دخول الحرم؟ ليه احنا بنمنعش عنهم دخول الحرم؟ ليه لهم الحق في ذلك؟ يعني انا ارى يعني ولو اني عندي قليل ان يعني فيهم جهل جامد او مثلا كفر وبواح يعني.
نعم.
لماذا يباح لهم دخول الحرم في ارض الحرمين؟ لماذا؟
طيب خير يا أخ محمود، بارك الله فيك. أخونا محمود بن بنسويف، أولا حي الله الأخ الفاضل الأخ محمود، وحي الله أهل بني سويف. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم سندا وعونا للإسلام والمسلمين. والحقيقة أنه الأخ محمود له مداخلة طيبة، هو يعني يقول أنا أبغض الشيعة، كل مسلم عاقل على المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة واجب عليه شرعا أن يبغض الشيعة وأن يعلن براءه منهم قطعا. طيب أخذ الاتصال ده وبعدين أكمل مع الأخ محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت
تفضلي.
لما يكون الإنسان يعني معلش عمل ذنوبه كده ورجع تاب، ربنا يغفر له ذنوبه؟ طيب ولو ربنا غفر له ذنوبه هل هيحاسبه يوم القيامة وفي القبر هيحاسبه ولا تاب عليه خلاص؟
حاضر بارك الله فيك. حاضر تابعيني تسمعي إجابة إن شاء الله تشفي صدرك إن شاء الله. فأنا ما زلت مع الأخ محمود، هو يعني له طلب وجيه جدا، يقول نحن مع بغضنا لرؤساء ورؤوس الشيعة ودعاة الضلالة في الشيعة، لكن هل نحن نلعن أو نكفر عوام الشيعة اللي هم مقلدة رؤسائهم وأئمتهم ورؤوس الإجرام فيهم؟ قطعا نحن لا نكفر عامة الشيعة، عوام الشيعة المعتقد الصحيح عندنا لسنا متسرعين في التكفير إلى هذا الحد، ولا نكفر تكفيرا جماعيا، إنما نحن نكفر الأقوال ولسنا نكفر القائلين، نقول هذه أقوال كفرية، لأن تكفير النوع لا شيء فيه ما دام هناك مستند من الكتاب والسنة، إنما تكفير المعين لابد أن يحتاط له احتياطا كبيرا، خشية أن يكون هذا المعين متأول أو جاهل أو مخطئ أو مضطر أو شيء من هذا القبيل، وهذا حال المقلدة، حال عوام الشيعة، وهو يطلب طلبا وجيها. لماذا لا ندعو هؤلاء؟ نعم القنوات التي تتبنى كشف خطأ وفداحة وبشاعة وإجرام عقائد الشيعة، هذا في حد ذاته دعوة لعوام الشيعة أن تبصروا، فأنتم مقلدة في عقائد باطلة تخالف الكتاب والسنة، تخالف القرآن الكريم الذي بين أيدينا الذي تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه. ونقول لهم تأملوا يا عوام الشيعة كيف أن رؤساءكم وقوادكم يتهمون القرآن بالتحريف، بينما الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تأملوا يا عوام الشيعة كيف أن رؤساءكم وضلالكم يسبون أم المؤمنين عائشة، بينما القرآن الكريم يقول وأزواجه أمهات المؤمنين، فكيف يرضى الله عز وجل لزوج لامرأة بهذه الصفات البشعة التي تصفونها أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون أما للمؤمنين، بل وأن تكون زوجة للنبي في الدنيا والآخرة؟ وكما قلت من لحظات، كيف يرضى الله عز وجل ويقر نبيه أن يصاهر أبا بكر في عائشة وأنتم تلعنون الاثنين؟ وكيف يرضى الله لنبيه أن يصاهر عمر في حفصة وأنتم تلعنون الاثنين؟ وكيف يرضى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج ابنتيه لعثمان بن عفان وأنتم تلعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه في الليل والنهار؟ كيف يرضى الله لنبيه هذه الأفعال؟ وكيف يرضى له أن يندمج مع هؤلاء النفر أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وأنتم تلعنون هؤلاء جميعا؟ هل معنى ذلك أن النبي كان في وسط ملعون، وسط كثير من الملاعين، وسط كثير من الكفرة والمجرمين على حد تصوركم وعلى حد ادعاءات رؤسائكم وضلالكم؟ هل يرضى الله للنبي أن يكون أصحابه كلهم كفار إلا نفر قليل كعلي والحسن والحسين وعمار ابن ياسر وسلمان الفارسي فقط فقط من الصحابة، والبقية كفر ومرتدون؟ هل يمكن أن يتصور هذا؟ والقرآن الكريم يعظم الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم إلى آخر الآية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. فنحن إذا كشفنا وفضحنا بشاعة عقائد قواد ورؤساء الشيعة كان هذا تبصرة ودعوة لعوام الشيعة أن يعلموا أنهم يقلدون ضلالا في باطل وأنهم يزورون عليهم ويضحكون عليهم ويلبسون عليهم. ومع ذلك يا أخ محمود فأنا أبشرك أن هناك قناة شقيقة من قنواتنا الإسلامية أعلنت ولله الحمد أنها ستبدأ عما قريب حملة موجهة حملة دعوية منتظمة موجهة باللغة الفارسية إلى هؤلاء الروافض الذين لا يتحدثون اللغة العربية. وإن شاء الله سيكون لهذه القناة بهذه اللغة الفارسية أثر كبير في عودة كثير من هؤلاء عن هذا الضلال والزور والبهتان. بارك الله فيكم. أختنا المتصلة الأخيرة، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وأن يتوب علينا وعليك. واعلمي أختي المسلمة أن الله تبارك وتعالى قريب من عباده، رحيم بعباده، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي رغبنا وحثنا على التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين معه إلى آخر الآية. فالله يغفر لنا ويقبل توبتنا ويكفر سيئاتنا، بل ويبدل سيئاتنا حسنات. وفي هذه الحالة إذا قبل الله توبتنا وغفر الله ذنوبنا فالله عز وجل لا يحاسبك عليها لا في القبر ولا في يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يغفر ثم يرجع في مغفرته، أكرم من أن يتوب ثم يرجع في توبته عن عباده. فأبشري أختي المسلمة إن تبنا إلى الله عز وجل توبة نصوحة، توبة الخوف والندم الدائم، توبة الاستغفار الدائم والأذكار الدائمة، توبة ملازمة العمل الصالح، توبة البعد عن كل المعاصي والآثام قدر الاستطاعة، فإن الله تبارك وتعالى يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر سيئاتنا حسنات. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، سعدت بهذه الحلقة مع حضراتكم، وسعدت أكثر وأكثر باتصالاتكم وبتفاعلاتكم ومداخلاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب في يوم الأربعاء القادم في نفس الموعد 12:15 بتوقيتي مكة المكرمة وبتوقيت القاهرة، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.